والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الكلام في مسألة 28، موضوع المسألة هو ما إذا أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير، فرض المسألة في التشهد الأخير. هنا ذكر الماتن، سيد الماتن ذكر أحكام. أول شيء كان قال بأنه جاز له الدخول، جاز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يجلس معه، يعني يجلس مع الإمام اللي فرض هو كونه جالس للتشهد يجلس معه. فإذا سلم الإمام قام الرواية تقول وأتم شنو صلاته، وأتم صلاته. نقول بأن هذا الحكم اللي ذكره أو هاي الأحكام اللي ذكرها السيد الماتن في هذا الفرض يمكن الاستدلال عليها بروايتين تقدم الكلام عنهما، معتبرة معاوية بن شريح وموثقة عمار الأولى. استدلال معتبرة معاوية بن شريح مبني كما أشرنا مبني على أن الرواية بتمام فقراتها هي من كلام الإمام منقول عن الإمام الصادق عليه السلام. أما إذا طرحنا احتمال اللي طرحه وهو أن يكون صدر الرواية هو كلام منقول حسا عن الإمام الصادق، وأما الباقي فهو من إضافات الشيخ الصدوق، فالاستدلال بها يكون مشكل. على كل حال موثقة عمار ظاهر أنها تكفي للاستدلال على ما ذكر في محل الكلام. طرحنا سابقا قلنا قد يقال بوجود ما يعارض ذلك، معارضات لهذا الكلام. المعارض الأول كان هو عبارة عن موثقة أخرى لعمار، قريناها في الدرس السابق وبينا كيفية عدم المنافاة وعدم المعارضة لاختلاف شمل اختلاف المورد، لأن الموثقة التي استدللنا بها موضوع التشهد الأخير كما قلنا، بينما الموثقة الثانية لعمار موضوع التشهد الأول، وقلنا أكو فرق بينهما فلا تكون معارضة للموثقة الأولى. انتهى الكلام إلى رواية عبد الرحمن اللي هي أحد الأمور اللي ذكرت كمعارضة للروايات المستدل بها في محل الكلام. رواية عبد الرحمن قرأناها في الدرس السابق سنشير إليها. هاي الرواية قال إذا وجدت الإمام ساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، وإن كان قاعدا قعدت وإن كان قائما قمت. هذه الرواية هاي جعلت معارضة لما تقدم باعتبار أنه يقول له فاثبت مكانك، يعني ينهاه عن المتابعة، بينما موثقة عمار المتقدمة تقول له أقعد معه، أقعد معه، يعني تأمره بالمتابعة. هذه الرواية تنهاه عن المتابعة، تقول له فاثبت مكانك. هذا وجه شنو؟ وجه المنافاة، ووجه جعل هذه الرواية معارضة للروايات السابقة. نقول هذه الرواية بالرغم من أن سندها تام كما ذكرنا في الدرس السابق باعتبار أن عبد الله بن محمد المعروف ببنان ثقة ظاهرا لرواية صاحب نوادر الحكمة عنه في نوادر الحكمة من دون أن يستثنيه ابن الوليد وجماعته، وهذا كافي في توثيقه. فالرواية من حيث السند ظاهر أنها تامة لكن الكلام في دلالتها بنحو تكون معارضة لموثقة عمار الأولى المتقدمة. لبعض النكات من جملة هاي الأمور اللي خلينا نشكك في دلالتها أن مورد هاي الرواية هو السجود، مو رواية عبد الرحمن، ويقول إذا وجدت الإمام ساجدا، بينما محل كلامنا شنو؟ التشهد الأخير. إذا وجد الإمام وهو شنو؟ وهو في التشهد. هذا الفرق بينهما، خلينا نحتمل أنه أكو فرق بينهما. يبدو أن السيد الخوي كما سيأتي في المسائل القادمة يفرق بين التشهد وبين شنو؟ بين السجود. يعني ما يثبته عندما يدرك الإمام وهو في التشهد لا يثبته عندما يدرك الإمام وهو شنو؟ وهو في السجود. على كلام سيأتي، سيأتي الكلام عنه. فإذا أكو تشكيك في ماذا؟ في صحة الاستدلال والرواية الدالة على إثبت مكانك عندما يدرك الإمام شنو؟ وهو في السجود. وبين ماذا؟ وبين ماذا كان قد أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو في التشهد. ديش الرواية موثقة عمار يقول له إذا أدركت وهو في التشهد افتحق بي انوي وكبر واقعد معه. هاي تقول له إذا أدركت وهو في السجود لا، أثبت مكانك. فإن قام قمت، فإن قعد قعدت، وإن قام شنو؟ قمت. فإذا أكو فرق بينهما، فلا تصح أن تجعل معارضة للرواية السابقة. من جملة الملاحظات على دلالة هذه الروايات هي أصلا جملة تثبت مكانك. أشو المقصود بها؟ هل المراد بها يعني ادخل وياه في الصلاة وابقى ثابت في مكانك حتى تكون دالة على ما نفيناه سابقا من جواز من الانتظار اللي سيد الماتن ذكر في المسألة السابقة، قال بأنه هو مخير بين كذا وكذا وبين أن يبقى شنو؟ منتظرا أن يقوم الإمام إلى الركعة الثانية فيلتحق به. احنا قلنا بأنه ما قدر على هذا الانتظار، على مشروعية الاهتمام بهذا النحو ما عندنا دليل على مشروعيته سابقا. قلنا هذه الرواية إذا قلنا بأنها ناظر يثبت مكانك، يعني ادخل بالصلاة وابقى منتظر، فإذا كنت دليل عليها من على مشروعية الانتظار الذي نفيناه سابقا، فهل المراد يثبت مكانك يعني يفترض الدخول في الصلاة، أو لا أن المراد تدخلت فشفت الإمام وهو في السجود تريث تأمل ابقى منتظر، مو أنه ادخل في الصلاة وابقى منتظر، وإنما قبل الدخول في الصلاة يقول انتظر، فإن قعد ذاك الوقت انت شنو؟ التحق بي قعدت، وإن قام شنو؟ قمت معه، يعني التحقت فيه به شنو؟ في القيام. فإذا ليس المقصود بالمقام هو الدخول في الصلاة والبقاء شنو؟ منتظرا، وإنما المقصود هو التريث والتأمل إلى أن يتبين حال الإمام. فإذا قعد لا تستعجل يقول لك التحق بي بالسجود، إذا قعد التحق بي في القوم. هي الرواية تقول هكذا. هذه العبارة فاثبت مكانك ليست ظاهرة في الدخول في الصلاة والبقاء في مكانه وعدم المتابعة حتى يكون منافيا لما تقدم من الروايات، وذلك لاحتمال أن يراد به التريث وانتظار الإمام، فإن قعد الإمام بعد رفع رأسه من السجود قعد معه، يعني التحق به في حال القعود، وإن قام الإمام بعد السجدة قام معه، يعني التحق به شنو؟ في القيام. فيكون الاهتمام مو في حال السجود وإنما في حال القعود أو في حال القيام. هنا يكون اهتمام بالإمام فيأتم به في حال القعود أو يأتم به في حال شنو؟ في حال القيام. وفي حال القيامة، فلا تنافي ما تقدم من الروايات، بل قوله وإن قعد، وإن كان قاعدا قعدت، بعد قوله إذا وجد الإمام مساجدا فاثبت مكانك حتى يرفع رأسه، كالصريح في الالتحاق به في حال القعود. في حال القعود علما للتشهد، ويقول فإن قعد يعني بعد أن رفع رأسه من السجود قعد، قعد للتشهد والتحق به. هذا يصير موافق لرواية موثقة. ماذا؟ موثقة عمار المتقدم، هي تقول إذا أدركت الإمام وهو في التشهد شنو؟ أقعد معه، ما تكون منافية لها، وإنما هي تكون تماما موافقة لها، لأن هي تقول بأنه إذا رفع رأسه أدركته وهو في حال السجود، فإذا رفع رأسه قعد، يعني قعد بعد رفع رأسه، من يقول الرواية رفع رأسه؟ قعد يعني قعد من السجود، بعد رفع رأسه من السجود، فإن قعد أقعد معه، قعد يعني للتشهد، أقعد معه شنو؟ للتشهد. فالرواية لا تكون مو فقط لا تكون منافية لموثقة عمار، بل هي تكون ملائمة لها وموافقة لها. بقطع النظر عن هذا اللي قلناه، أكو في شيء آخر هم يمكن أن يطرح في المقام. لو تنزلنا عن هذه الملاحظات المتقدمة، نقول بأن الأمر بالثبات في مكانه، فاثبت مكانك، هذا أمر وارد في مورد توهم الوجوب، فلا يكون ظاهر في ماذا؟ لا يكون ظاهر في الوجوب، لا يكون ظاهر لا في الجواز، لأنه أمر ورد في مورد توهم وجوب المتابعة. هذا مورد وجوب المتابعة، لأنه غير يلتحق بالإمام، والإمام شنو وجده وهو شنو؟ وهو ساجد في حال السجود، فيصير توهم وجوب المتابعة. إذا كان يريد أن يدرك فضيلة الجماعة أن يتابعه، كما هو الحال في التشهد مثلا، أي تابعه وهو في السجود، فهذا مورد توهم وجوب المتابعة. الإمام قال لا يثبت مكانه، فما يكون بها دلالة على أكثر من الشنو؟ من الجواز. ما بها دلالة على أكثر من جواز أن يثبت مكانه. فإذا دلت على الجواز أن يثبت مكانه، حينئذ هي تكون قرينة على حمل الأمر بالمتابعة في موثقة عمار ومعتبرة معاوية بن شريح، حمل الأمر هناك على من؟ أيضا على شنو؟ على الاستحباب. لأن ديش تأمر بالمتابعة، هذه شنو؟ هذه تجوز المتابعة باعتبار أن الأمر وارد في مورد توهم الوجوب، فتكون ظاهر هذا الأمر شنو؟ ظاهر في الجواز. الجواز في مقابل الأمر بالمتابعة، كيف يجمع بينهما عرفا؟ لأن يحمل الأمر بالمتابعة لمن؟ على الاستحباب، فيحمل الأمر بالمتابعة على الاستحباب، وحينئذ النتيجة شنو؟ النتيجة هي عدم وجوب المتابعة، استحباب المتابعة، وعدم إلزام المكلف بنا بالوقوف والانتظار، وإنما يجوز له الانتظار ويجوز له شنو؟ المتابعة مع استحباب المتابعة. صحيح النتيجة احنا ما نقبلها بهذا الشكل، لكنه بعد التنزل عن الملاحظات السابقة في هذه الرواية، قد يقال بأن مقتضى هذه الرواية جمع بين هذه الرواية، والأدلة الدالة على وجوب المتابعة تأمر بالمتابعة هو هذا، لأن هذه الرواية ما فيها دلالة على أكثر من جواز الانتظار، جواز ثبوت مكانه، وأنه يجب عليه أن يثبت مكانه. ليش؟ لأن الأمر ورد في مورد توهم شنو؟ وجوب، فلا يكون ظاهرا إلا في الجواز. إذن هو يجوز له أن يثبت مكانه، لكن يجوز له المتابعة. ليش؟ لأن الأمر بالمتابعة في موثقة عمار مقتضى الجمع بينه وبين الدليل الدال على الجواز، هو حملها على شنو؟ على الاستحباب، حتى تتلائم مع الجواز فيحمل على الاستحباب. فبالنتيجة نلتزم بهذا أن المتابعة مو واجبة، وإنما هي مستحبة، كما يجوز له ماذا؟ أن يثبت مكانه. إذا قلنا أنه يثبت مكانه مقصود بها بعد الدخول شنو؟ في الصلاة، يعني تنزلنا عن الملاحظات السابقة. هذه ملاحظة أخرى أيضا يمكن أن تذكر بالنسبة إلى هذه الرواية. الرواية الثالثة التي اعتبرت معارضة أيضا لموثقة عمار هي صحيحة محمد ابن مسلم. هذه الصحيحة اللي هي الحديث الأول الحديث الثاني لا هاي موجودة في الجسم 81 الحديث الثاني في صفحة 381 في الباب 44 مو 49 الحديث الثاني عن أبي جعفر عليه السلام قال محمد مسلم يقول عن أبي جعفر قال لي إن لم تدرك القوم قبل أن يكبر الإمام للركعة فلا تدخل معهم في تلك الركعة. قبل أن يكبر الإمام للركعة مو تكبيرة الإحرام، قبل أن يكبر للذهاب إلى الركوع، إذا لم تدرك الإمام قبل هذا لا تدخل معهم في شنو؟ في الصلاة. يعني الدخول معهم في الصلاة مشروط شنو؟ بأن يدرك الإمام قبل تكبيرة الركوع. يعني إذا أدركه وهو راكع لا يكفي، قلنا سابقا يكفي، مشهور يذهب إلى ذلك. قرأي آخر يقول لا يكفي، بل لابد أن يدرك تكبيرة الإمام للركوع حتى يكون يجوز له شنو الدخول معهم. هذه الرواية أيضا جعلت معارضة، لأن بالنتيجة في محل كلامه في مسألتنا هذا يريد ماذا أدرك الإمام وهو شنو؟ وهو في التشهد، يعني أدركه بعد أن ركع كبر الإمام تكبيرة شنو؟ الركوع. يعني الإمام كبر تكبيرة الركوع وذهب للسجود وخلص من السجود وجلس للتشهد، المأموم أدركه، إذن هو أدركه بعد تكبيرة الركوع. هذه الرواية يقول لا تدخل معهم، فتكون معارضة لموثقة عمار التي تأمره شنو؟ التي تأمره إذا أدرك الإمام وهو في التشهد تأمره بالقعود معه، يعني تأمره بالمتابعة، فتكون منافية لها. هكذا قيل. هذه الرواية، هذه الصحيحة، هذه ناظرة إلى مسألة أخرى غير محل الكلام. هذه ناظرة إلى مسألة إدراك الركعة، وأنه كيف يدرك الإنسان شنو الركعة. إحنا كلامنا مو في إدراك الركعة، كلامنا في إدراك فضيلة هاي الرواية ناظرة علماً إلى مسألة إدراك الركعة، وأن إدراك الركعة مشروط بإدراك الإمام قبل تكبيرة الركوع. أن يدرك الإمام قبل أن يكبر تكبيرة الركوع، حينئذ إذا التحق به يدرك الركعة. أما إذا لم يدركه قبل تكبيرة الركوع، أدركه بعد تكبيرة الركوع، يعني كبر الركوع وذهب للركوع، ما يجوز له أن يلتحق بهم، لا تدخل معهم حتى إذا أدركه وهو شنو في الركوع، خلافا للمشهور والمعروف على ما تقدم. هذه الرواية من أدلة القول الشاذ الذي تقدم نقله في مسألة ما أتفق في مسألة 24 للشيخ المفيد، وهو منسوب إلى الشيخ المفيد لأن صاحب مفتاح الكرامة كما ذكرنا في وقته، ويصرح بأن يقول لم أعثر عليه في ماذا في المقنعة، منسوب إلى الشيخ المفيد. هذه أدلة على ماذا؟ على هذا، أن إدراك الركوع بما يتحقق المشهور والمعروف وهو الصحيح على ما تقدم لوجود روايات كثيرة مستفيضة بل قيل أنها متواترة إجمالا تدل على أنه يكفي في إدراك الركعة إدراك الإمام وهو راكع حتى إذا ما أدرك شنو تكبيرة الركوع. الرأي الآخر الشاذ النادر يقول لا، بأنه شنو أنه يشترط في إدراك الركعة أن يدرك تكبيرة الركوع، أن الإمام قبل أن يكبر للذهاب إلى الركوع لابد هو شنو يدركه، أما بعد ذلك لا يلتحق بالجماعة. هذا الرأي الثاني، وقد قلنا بأنه هذا الرأي الثاني تدل عليه روايات أربعة كلها لمحمد ابن مسلم، هي موجودة في هذا الباب، الباب 44 اللي ساق لنا منها واحدة من هاي الروايات، واحدة من هذه هي هذه شنو هذه الرواية، أربع روايات ينقل صاحب الوسائل كلها لمحمد بن مسلم، ومن هنا قالوا بأنه هي في الواقع رواية شنو واحدة. هاي المسألة تقدم بحث سابقا. على كل تقدير مهما كان، سآمنا بالرأي الأول أو آمنا بالرأي الثاني، على كل حال هي ناظرة إلى غير محل كلام، هي ناظرة إلى مسألة ماذا؟ إدراك الركعة، وأن إدراك الركعة بما يتحقق. إذن هي هنا لما تقول فلا تدخل في الصلاة، هي إرشاد إلى أنه يشترط في إدراك الركعة شنو؟ إدراك الإمام وهو في تكبير الركوع، إرشاد إلى هذا، وليست هي في مقام بيان ماذا؟ بيان إدراك فضيلة الجماعة، هو يلتحق بالإمام لكي يدرك فضيلة الجماعة من اللي حصل الركعة، وإنما هو يريد أن يدرك فضيلة الجماعة. هذا محل كلامنا، وهذا الذي نستدل عليه بموثقة عمار المتقدمة. هذه الرواية لا تعارض تلك الرواية لأنها ناظرة إلى شيء آخر، وإن كان هو هذا نحن من قبله، لكن لو قبلناه فهي أيضا أجنبية عن محل الكلام، ولا تصلح أن تكون معارضة للروايات السابقة. ومن هنا يظهر تمامية الاستدلال بموثقة عمار، قلنا معتبرة معاوية بن شرح بها هذا الاحتمال اللي ذكرناه، تمامية الاستدلال بموثقة عمار على أن من أدرك الإمام وهو في التشهد الأخير جاز له الدخول، طبعا نقول جاز له الدخول، وين يجب عليه الدخول؟ واضح؟ بإمكانه ما يدخل، يبقى واقف إلى أن يقوم الإمام ويلتحق به في الركعة الثانية، لكن جاز له إذا يريد يكسب فضيلة الجماعة جاز له الدخول معه بأن ينوي ويكبر ثم يتابعه في الجلوس. وهذا بيش استلنا عليه بموثقة عمار المتقدمة، لأن قوله عليه السلام فإذا سلم الإمام قام الرجل فأتم، هاي أتم صلاته يعني تمسكنا فيها، هم الفقهاء ذكروا هنا فأتم صلاته، هذه العبارة ظاهرة في أنه أتى ببعض الصلاة، مو أتم شنو أتم صلاته، لو جاء ببعض الصلاة وشنو الشيء اللي جاء ببعض ما قرر التكبير المسبوق بالنية. وهذا معناه شنو؟ معناه أنه يعتد بهذا التكبير الذي جاء به، وأنه لا يحتاج إلى شنو؟ إلى الإعادة والاستئناف، مو يكبر من جديد، لا، هو هذا التكبير الأول اللي جابه قبل أن يلتحق بالإمام في القعود هذا يكفيه، فيكتفي بهذا التكبير ويلتحق حينئذ ويصلي صلاته التي يريد أن يصليها، ويكون قد حصل على ثواب الجماعة. ظاهر في أنه كان قد أتى ببعض الصلاة قبل جلوسه مع الإمام، وليس هو إلا تكبيرة الإحرام والنية، كما أنه ظاهر في الاكتفاء بهذه التكبيرة وعدم الحاجة إلى استئنافها من جديد. هو يقول لا أتم، أتم صلاته، يعني هذا يكتفي به ويعتبر قد أتى به صحيحا ويكمل صلاته. يكون صلاته معناه أنه ما يحتاج إلى استئناف التكبير، وإنما التكبير الذي جاء به يكون شنو؟ معتدا به ومجزيا وكافيا. هذا هو بالنسبة إلى هذا الحكم الأول الذي ذكر السيد الماتن. نعم، هنا في هذا المورد قد يقال بأن هناك رواية رابعة تعارض موثقة عمار المتقدمة، حيث أنه يستظهر من هذه الرواية لزوم استئناف التكبير. يعني استظهرنا من موثقة عمار أنه ماكو حاجة لاستئناف التكبير، وأن التكبير الذي جاء به هو يكفي. أكو رواية ذكرها صاحب الحدائق يقول بأنه هاي بها دلالة على من؟ بها دلالة على لزوم استئناف التكبير، فمن هالجهة تكون منافية لموثقة عمار. هاي الرواية الظاهر أن صاحب الوسائل ما ناقلها شيء يبدو، وإنما صاحب الحدائق ينقلها عن الفقيه، عن من لا يحضر الفقيه في الجزء الأول. إذا واحد طلع ليها ما جاب نسيت أجيبه وياي، الجزء الأول صفحة 26 أو 260، صفحة 260 الحديث 1184. هاي بيها يقول فإذا قام كبر أو كما قال، ها أي فكبر، ثم المهم أنه يقول له فكبر، إذا قمت فكبر، هي هاي معد الشاهد، إذا قمت هو يقول له هذا يجلس وياه، إذا قمت شنو فكبر، فكأن التكبير يحتاج إلى شنو استئناف، مو أنه يكتفي بالتكبير الأول الذي جاء به قبل أن يقعد مع الإمام. صاحب الحدائق يصر على أن هذه الرواية معارضة لموثقة عمار وغيرها من الروايات التي قد يستدل بها على ذلك. لكن المشكلة في هذه الرواية أن هذه الرواية لم تسند إلى المعصوم عليه السلام، وإنما الرواية شنو بها؟ قال له شنو منصور بن حازم، ها؟ منصور بن حازم من هو الراوي اللي قبل منصور؟ شو يقول؟ ها؟ يقول شنو؟ قال كان المنصور بن حازم يقول، هذه الجملة اللي ينقلها الإمام ما مذكور بها. وحينئذ يطرح احتمالا ولعله رأي يرتئيه منصور ابن ماذا؟ ابن حازم، استنبطه من كلمات الآن معلومة. فحينئذ ما تشمل أدلة حجية الخبر، خبر الثقة، لأنه ليس أمرا شنو حسيا، وإنما هو أمر شنو مستنبط، أمر حسي، فلا يكون مشمول لأدلة حجية خبر واحد. وإن كان منصور بن حازم جليل القادر عظيم الشان من أجلاء الأصحاب، لكن هذا لا يمنع من هذا أن يكون له رأي، وتعارف الأصحاب بدون رأيهم التي استنبطوه من ماذا؟ من الأدلة. فهو إخبار عن حدس وليس إخبارا عن حس، حتى يكون مشمول لأدلة حجية خبر. فهي مشكلة الرواية. زين، إذا نرجع للمتن بعد أن يقول السيد الماتن في هذه المسألة أنه جاز له الدخول بأن ينوي ويكبر ويقعد، يقعد مع الإمام، وجد بالتشهد يقول يقعد وياه، ثم يقول ويتشهد، يعني المأموم بعد أن يلتحق بالإمام يأتي بالتشهد. هذا صار مكان مع الكلام، لأن التشهد لم يذكر في شيء من هذه النصوص، ماكو شيء من هذه النصوص يقول بأنه يتشهد، يقول يقعد معه، لكن يتشهد لم يصرح بذلك في شيء من هذه النصوص المتقدمة. ومن هنا قد يقال بأنه استشكل يعني في الاتيان بالتشهد بعنوان الورود، بعنوان له خصوصية، لأنه لم يرد في شيء من الأدلة. التشهد من يجيب؟ هذا يريد يشهد، يشهد على أساس الشهد، لم لا 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 يجوز تشكل في الاتيان بالتشهد بعنوان الورود. نعم قالوا بأنه لا بأس بأن يأتي بالتشهد رجاء المطلوبية أو من باب الذكر المطلق، لا بأس أن يأتي به بهذا الشكل. أما أن يأتي به بعنوان الورود كما هو في القعود، القعود لا يأتي به بعنوان الورود لأنه ورد الرواية ويقول قاعدة معه، بينما التشهد لم يرد في شيء من الأدلة. نعم الاتيان به بعنوان الذكر المطلق أو بعنوان الرجاء احتمال المطلوبية، رجاء المطلوبية لا بأس به. وعلى هذا يحمل ما نقل عن المحقق في المعتبر والعلامة في بعض كتبه من جواز الاتيان به، كان المحقق والمعتبر خيرا بين أن يتشهد وبين أن يترك التشهد، قال كيف يشهد أو يترك التشهد. هذا جواز الاتيان بالتشهد لابد أن يحمل على هذا، على أنه يأتي به بعنوان الذكر المطلق أو بعنوان شنو، بعنوان الرجاء واحتمال المطلوبية، لا بعنوان الورود. ثم يقول من غير استئناف للنية والتكبير، قال نوى وكبر وقعد مع الإمام، فإذا قام الإمام يقول هو شنو أكمل صلاته، أتم صلاته، لكن من غير شنو، من غير استئناف للنية والتكبير. وهذا معنى ما قلناه من أن التكبير الأول والنية الأولى التي جاء بها للالتحاق بهذه الجماعة يكفي، ولا حاجة إلى إعادة النية والتكبير. وهذا كما تقدم فهمناه من ماذا؟ فهمناه من قوله شنو أتم صلاته، أتم صلاته في موثقة عمار. ثم آخر جملة للسيد الماتن يقولها في هذه المسألة، يقول ويحصل بذلك على شنو، ما أذكر العبارة، على ثواب، على شنو، على فضل الجماعة، يحصل بذلك على فضل الجماعة. هذا يحصل بذلك على فضل الجماعة مصرح به في بعض الروايات، يتصرح بذلك من قبيل صحيحة محمد بن مسلم الموجودة في صفحة 292 الحديث الأول. هذا محمد بن مسلم عدة روايات في هذه المسألة، عدة روايات ما شاء الله. قال إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته، صحيح هذه الرواية موردها شنو، السجدة الأخيرة من صلاته، اللي سيأتي بأنه حال إدراك الإمام وهو في التشهد، حكم واحد غير إدراك الإمام في السجدة الأولى أو في السجدة الثانية من غير الركعة الأخيرة، يجي يفرقون بينهما. إذا أدرك الإمام وهو في السجدة الأخيرة من صلاته فهو مدرك لفضل الصلاة مع الإمام، فيحصل على ماذا؟ على فضل فضيلة الجماعة. رواية معتبرة معاوية بن شراء أيضا تصرح في ذلك بناء على أن هذه الفقرة من كلام الإمام الصادق، لأنه يقول في محل كلامنا ومن أدركه وقد رفع رأسه من السجدة الأخيرة وهو في التشهد، هو محل كلامنا، فقد أدرك الجماعة. قبلها يقول ومن أدرك الإمام وهو في الركعة الأخيرة فقد أدرك فضل الجماعة، ظاهر أنه بعدين يقول فقد أدرك الجماعة، المقصود بها أدرك فضل الجماعة، فهو تصريح أيضا بإدراك فضيلة الجماعة. وبهذا يتم الكلام عن هذه المسألة، وصلى الله على محمد وآله.